ومزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل المدينة: باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب الإيمان يأرز إلى المدينة. وذكر الحديث: إن الإيمان ليأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. معنى يأرز يعني يجتمع وينضم، كما تصنع الحية، فإذا خافت تخرج من جحرها وتنتشر، فإذا خافت انضمت واجتمعت ودخلت في جحرها. فهذا يدل على أن المدينة تبقى بلد إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن الإسلام انتشر من المدينة وكذلك من مكة، وأنه يعود إليهما. خرج من مكة ثم المدينة ثم انتشر في أقطار المعمورة، فإذا ضعف الإسلام بعد ذلك وارتدت تلك البلدان التي دانت في الإسلام، فإن الإسلام ينحسر في آخر الزمان شيئا فشيئا، يضعف في البلدان البعيدة ثم يتوالى الضعف شيئا فشيئا، حتى آخر معقل يكون هو مكة والمدينة. أنه جاء في بعض روايات الحديث: إن الإسلام لا يأرز بين المسجدين، بين المسجدين، وليس مراد بين المسجدين يعني في وسط، لا في هذا ولا في هذا، لكن بين المسجدين أي ينقسم بين هذا وهذا، يكون موجودا في هذا وموجودا في ذاك. هذا يدل على فضل المدينة وأنها تبقى بلد إسلام، ولا يتعارض مع ما تقدم في من قوله عليه الصلاة والسلام: يتركون المدينة على خير ما كانت. فإن هذا في آخر الأمر، بعد أن يعني يندرس الإسلام في آخر الزمان قبيل قيام الساعة، بعد ذلك ينفخ في الصور ويسقط آخر من يحشر راعيا من مزينة. هذا يدل على أنه متأخر جدا قبل نفخ الصور بقليل. فالمقصود أن هذا يدل على فضل مكة والمدينة، وأنهما سيبقيان بلدي إسلام، والإسلام ينحصر ويبقى في البلد. وهذا يعني الواقع يصدق هذا الحديث، فإنك ترى الإسلام ينقرض ويندرس ويضعف في البلدان البعيدة التي فتحت منذ أزمنة قديمة، فلا يزال الإسلام يندرس، مثل أندونيسيا ونحو من البلدان ومصر والشام وكذا. لا شك أنه في إسلام لكنه ضعيف إذا ما قورن بالحرمين، ثم يضعف شيئا فشيئا حتى يندرس الإسلام في تلك البلدان، ولا يزال يندرس شيئا فشيئا حتى لا يبقى إلا في مكة والمدينة، ثم بعد ذلك يرفع الإسلام من الأرض كلها بقبض من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يبعث الله تعالى ريحا من قبل الشام، وفي رواية من قبل اليمن، ولا تعارض، يعني يجمع بينهما أنهما ريحان، ريح تكون من قبل الشام وريح أخرى تكون من قبل اليمن، لأن الحديثين في صحيح مسلم كلاهما، فيجمع بينهما على هذا النحو، أن يحمل على التعدد، فهو أولى من تخطئة الرواة. فإذا قبض من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر. صلى الله عليه وسلم.
باب إثم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت سعدا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء.
ذكر حافظ رواية قال في رواية عند مسلم لا يكيد أحد أهل المدينة إلا عذابه الله في النار، كما يذاب الرصاص في النار في لفظ الملح في الماء. فقال يعني هذه اللفظة تزيل الإشكال، لأنه يعني قد يستشكل ويقال إنه يعني مر على أهل المدينة شيء من الكيد والحروب والقتل كما حصل في ما يسمى بوقعة الحرة، استبيحت المدينة 3 أيام ونحو ذلك، لكن لا مانع من حمل الحديث على الأمرين، أنه تعجل له العقوبة في الدنيا كما حصل لأمير ذلك الجيش ولمن أرسله، كما ذكر الحافظ أيضا أن مسلم العقبة الذي هو أمير الجيش لم يبق بعد تلك الوقعة إلا 3 أشهر ثم مات، وكذلك من أرسله يزيد بن معاوية فإنه أيضا لم يطل حكمه، ما حكم إلا 6 أشهر فقط. وهذا مصداق الحديث، المقصود أن الحديث على عمومه أنه تعجل لهم العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لهم في الآخرة، هذا يدل على فضل المدينة وأن الله تبارك وتعالى ينتقم ممن كادهم، لكن هذا محمول على إذا ما فعل ظلما وعدوانا. أما لو بغى أهل المدينة وحصل لهم شيء يستحق القتال هذا شيء آخر، إذا قتلوا بحق هذا أمر آخر، لكن الحديث محمول على من يكيدهم بغير حق.
قال رحمه الله: باب أعصام المدينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.
وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بهذه الفتن الكثيرة التي كمواقع القطر، وحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإنه صعد على أطم من أطام المدينة. الأطام هي الحصون المبنية من الحجارة، صعد على واحد منها فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني أنها كثيرة متوالية. وفسرت هذه بالفتنة التي حصلت بقتل عثمان رضي الله عنه والقتال الذي حصل بعد ذلك في الجمل في صفين وما بعد ذلك من ما وقع في الحرة ونحو ذلك من الفتن العظيمة التي حصلت ومات بسبب خلق كثير. ولا يمنع أيضا أن يشمل فتن الأخر، فتن السلم كانتشار الفساد ولات له ويعني وسائل الشر والفساد في كل زمن، لأن هذا عام ليس المراد به فقط ما حصل من القتال بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا يعني نوع من أو شيء من الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمنع أن يشمل كل ما يحصل بعد ذلك من الفتن، سواء كانت فيما يتعلق بالحروب والقتال أو كانت ما يتعلق بما يضعف الدين ولو لم يكن فيه شيء من القتال.
قال رحمه الله: باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال اقتله فلا يسلط عليه، فيقول الدجال اقتله فلا يسلط عليه.
باب لا يدخل الدجال المدينة. الحديث الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب الدجال. ما المراد برعب الدجال؟ ما هو رعب الدجال؟ الجواب أن الدجال له جنود وله أتباع، وأن من لم يستجب له ربما قتل أو ضرب أو عذب عذابا شديدا، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أنه إذا يلقاهم هذا المؤمن فيقولون أو ما تؤمن بربنا، يقول هذا المسيح الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيؤخذ فيشبح يعني فيوسع ظهره وبطنه ضربا، شبح يعني يبطح على الأرض ويضرب مع ظهره ويقلب يضرب في بطنه، فيهمون بقتله فيقولون أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، فيأخذونه إلى الدجال. المقصود أن الدجال فتنة عظيمة ومعه جنود وأسلحة، ومن لم يؤمن به وكذبه فإنه يضرب وربما قتل، فله رعب وله يعني صولة وجولة بإذن الله جل وعلا. فلا يدخل المدينة رعب الدجال، يعني ينزل الله تعالى عليهم السكينة ويعلمون أنه لن يدخل المدينة فيطمئنون ولا يحصل شيء من الرعب والفزع، ولكن ترجف المدينة كما جاء في الحديث كما سمعنا ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. فالله سبحانه وتعالى يحمي هذا البلد الطيب، بلد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الذي خرج منه العلم والنور والخير والهدى، فلا تسلط عليه الفتنة. هذا يدل على أن أماكن العلم والخير تكون تحمى بإذن الله من الشرور والفتن، كلما وجد العلم والإيمان في بلد قلت الفتن ببركة العلم والخير الذي يكون في هذا البلد. وكذلك الأشخاص، كل من كان عنده علم وهدى ونور وخير فإن الفتنة تهرب منه ويقل وقوعه في الفتنة، لأن العلم نور ينير للإنسان الطريق فلا يقع في تلك الحفر. الفتن بمثابة الحفر الخفية التي يقع فيها من لا نور له، يتردى في تلك الحفر. أما ما كان عنده النور القوي الواضح الذي يكشف له الطريق مع توفيق الله تبارك وتعالى فإنه يسلم من الفتن. فالعلماء يعرفون الفتن وهي مقبلة، والعامة يعرفون الفتنة إذا أدبرت. فرق بين الأمرين، العالم يعرف الفتنة وهي مقبلة بما أعطاه الله تعالى من العلم والإيمان فيحذرها ويحذر منها ويسلم بإذن الله، وأما العامة من ضعف إيمانه ضعف علمه فإنه لا يتبينها، مع ضعف الإيمان يعني يجتمع عليه الأمران، الإيمان ضعيف والعلم ضعيف فيسهل وقوعه في الفتنة. لأنه الأمر ملتبس عليه، يعني يشك في كونه فتنة، هل هذا حرام هل هذا حلال، ما عنده علم يميز هذه الفتنة فيسهل الوقوع فيها لضعف العلم والإيمان. أما العالم العابد فإن الله تبارك وتعالى ينجيه بما أعطاه سبحانه من العلم والإيمان، فيرى الفتنة تتبين له، ليس عنده شك ولا لبس لأن فتنة، يبقى الدفع، يبقى الدفع، لأنه قد يعلم الإنسان أن هذه فتنة ويقع فيها لضعف إيمانه. فإذا اجتمع العبد العلم والإيمان كما جمع الله تعالى بينهم في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله ليوم البعث، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. فإذا اجتمع للعبد العلم والإيمان، العبادة والطاعة مع العلم، نفع الله تعالى بذلك ونجى من الفتن بإذن الله جل وعلا. فالمقصود أن سكن المدينة فيها هذه الفائدة العظيمة، وأن الإنسان ينجو من أعظم فتنة على وجه الأرض منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة، كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره، هذه أعظم فتنة على الإطلاق. فمن سكن في المدينة أو مكة سلم من هذه الفتنة العظيمة بإذن الله، إذا سكنهما حبا لهما وطلبا للخير. أما الكافر والمنافق فلا ينفع ذلك، لا تنفعه المدينة ولا تنفعه مكة، بل يخرج من المدينة إذا رجفت، خرج إليه كل كافر ومنافق. وبين عليه الصلاة والسلام كيف تحمى على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخل الطاعون ولا الدجال. الطاعون المرض المشهور المعروف، الله سبحانه وتعالى حمى المدينة من هذا المرض الفتاك، فحماه الله تعالى من شر الدين والدنيا. هذا مرض يفتك بالأبدان، مرض شديد ويفتك بالأبدان فتكا عظيما، وهذه فتنة تفتك بالدين فتكا شديدا. فجمع الله تعالى لأهل المدينة بين هذين الأمرين، عفاهم من ما يفتك بالدين وهو الدجال، وما يفتك بالدنيا والأبدان وهو الطاعون. وبين عليه الصلاة والسلام أنه يقول ليس من بلد إلا سيطه الدجال، هذا على ظاهره أن الدجال يدور المعمورة، وأنه لا يبقى بلد إلا دخله، وهذا يعني يرجع إلى قدرة الله جل وعلا، ووقته ليس بالقصير، يمكث 40 يوما، يوم كسنة، الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة والباقي كأيام الدنيا. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم سيره، قال كالغيث استدبرته الريح، يعني مثل السحاب المحمل بالماء إذا ضربته الريح الشديدة فإنه يسرع، أن السحاب ثقيل فيؤثر فيه الريح أسرع من السحاب الخفيف. السحاب إذا لم يكن محمل بالماء يكون خفيفا، فدفع الريح له يكون أقل، أما إذا كان محملا بالماء وضربته الريح فإنها تدفعه دفعا سريعا. كالغيث أي كالمطر الذي في السحاب استدبرته الريح، فإنه يطوي الأرض طيا سريعا ولا يطيل في البلدان، يدخل ويدعو، يؤمن به من يؤمن ويكفر من يكفر، ويخرج يرتحل من هذا البلد سريعا إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع، وهكذا حتى يغطي المعمورة إلا مكة والمدينة، والله سبحانه وتعالى يحفظهما منه. حيث أبي سعيد رضي الله عنه فيه ذكر الرجل الذي يخرج إلى الدجال، فيقول هذا الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفه بالصفات أنه ربعة وأنه أحمر وأنه بعيد ما بين المنكبين، يعني أنه ضخم الصدر وأنه أعور العين اليمنى وأنه جعد، شعره جعد قطط وأنه أصلع في مقدمة الرأس في الصلع في مقدمة الرأس وأنه فيه انحناء أهدب وأنه فيه دفع يعني انحناء في القائمة وفيه أفحج رجاله مفحوجتان. فمن حفظ هذه الأوصاف كأنه يراه وهو رجل رجل بني آدم. وأما ما يعني يشاع بين العوام كذا أنه ضخم وأنه ما بين أذني حمارة كذا وكذا ومن الكلام هذا كله ما له أصل، فهو رجل كبني آدم. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بعبد العزة بن قطن، قال أشبه من رأيت به من الناس عبد العزة بن قطن. فهذا يعني يدل على أنه بشر إنسان عادي مثل سائر الناس، لكن هذه أوصافه أنه ربعة وأنه أحمر وأنه بعيد ما بين منكبين عريض الصدر وأنه شعره قطط جعد قطط يعني خشن ومتجعد الشعر، أنه أصلع في مقدم الجبهة وأنه أعور العين اليمنى، ورد في الحديث الآخر أعور العين اليسرى، وجمع بينهما أن واحدة ممسوحة والثانية ناتئة، فكلاهما عور لأن العور أصل العور في اللغة هو العيب، فهذه معيبة وهذه معيبة. واحدة ممسوحة عليها ظفرة غليظة ما ممسوحة ما يرى فيها، والثانية فيها عور فيها عيب بارزة كأنها عنبة طافية، وفي لفظ كأنها نخاعة في جدار، وفي اللفظ الثالث كأنها كوكب دري، هذه يرى فيها لكنها بارزة معيبة شكلها بشع، فصفات بغاية البشاعة والعياذ بالله. ومع ذلك فإنه يدعي الربوبية ويعطيه الله تعالى من الخوارق ما يجعله فتنة، لأنه يدعي الربوبية، لو ادعى النبوة لما أعطيه تلك الخوارق لأنه قد يلتبس أمره، لكنه يدعي الربوبية. وهذا الأمر يعلمه المسلمون علم اليقين أنه لا يمكن لبشر يدعي الربوبية وفيه هذا العيب الظاهر في عينيه، كلاهما معيب وهي أجمل وأحسن ما في الإنسان العينان، فكلاهما معيب. لو كان ربا لبدأ بنفسه وأصلح نفسه، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذه علامة واضحة أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، فإذا جاء شخص قال أنا ربكم وأنت تراه فهذا دليل قاطع على أنه كاذب. ثم أيضا مكتوب بين عينيه كافر، كاف وحدها وفاء وحدها وراء، تهجاها النبي عليه الصلاة والسلام كافراء، يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب، إذن الحجة قائمة وليس لأحد عذر إذا اتبعه مع هذه العلامات البينات. بشر تراه بشر وعيناه معيبتان ومكتوب عليه كافر ولن يرى أحد ربه حتى يموت، فإذا لا عذر لأحد في اتباعه. لكن ضعيف الإيمان ينظر إلى هذه الشبهات، ينظر إلى تلك الشبهات، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقتل هذا الرجل يمشي بين القطعتين ثم يقول له قم فيقوم يتهل وجهه يتهلهل يتهلل، ثم ويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك بدون أن يدخلها، يمر بالبيت الخرب فيقول للخربة أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل، يعني تطير في الجو الذهب والفضة يخرج يطير ويأتي إليه. فمن رأى هذه الشبهات انخدع المسكين وصدق، معه جنة ونار، معه نهران يجريان، اللفظ الثاني أحدهما رأي العين نار تأجج، والثاني رأي العين ماء أبيض. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يرى نار تأجج هو ماء بارد، والذي يرى ماء بارد هو نار تأجج، فإما أدرك واحد منكم فليأتي للذي يراه نارا تأجج فليغمض وليطأطئ رأسه وليشرب منه فإنه ماء بارد. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام جل أمره ووضحه إيضاحا تاما فلا عذر لمن انخدع به، وأمر كل مسلم أن يتعوذ من فتنته في كل صلاة. فإذا الإنسان عرف صفاته وتعوذ بالله منه في كل صلاة الله تعالى سيعصمه منه. كذلك من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف وفي رواية العشر الأواخر عصم من فتنة الدجال، قال إما أدرك واحد منكم فليقرأ عليه فواتح الكهف. فإذا فعل الإنسان هذه الأمور التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها فإن الله تعالى يعصمه منه. وأيضا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الذهاب إليه، قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يأتيه يظن أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يبعث به من الشبهات، رواه أبو داود في سننه. هذا يدل على أن الإنسان يحرم عليه أن يذهب إليه، لكن من ذهب إليه للإنكار مثل هذا الرجل فهو على خير. هذا أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، أنه شهيد وهو من أفضل الشهداء، أن الدجال قتله ثم أحياه ثم يحاول قتله مرة أخرى فلا يسلط عليه، فيجعل الله تعالى ما بين ترقوته إلى رأسه نحاسا فلا يستطيع أن يقتله، تكون رقبته نحاسا فلا يحاول قتله يحاول ذبحه فلا يستطيع، فيأخذ بيديه رجليه ويلقيه فيما يرى الناس أنه يلقيه في النار وهو إنما يلقى في الجنة. والمقصود أن المدينة يحفظها الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة العظيمة، وهذا يدل على فضل المدينة ومكة وأنها محروسة من هذه الفتنة، وأن الله تبارك وتعالى يخرج الخبيث منها، يعني يجمع لأهل المدينة بين الخيرين، لم يدخل عليهم الدجال ولم يبقى فيهم الكفرة والمنافقون، فاستفادوا فائدتين عظيمتين، حماهم الله تعالى من دخول الدجال وأخرج الله تعالى بين أظهرهم الخبيث. رحمك الله، هذه يعني نعمة عظيمة. تخرج كل خبيث كافر ومنافق، يعني كما جاء في الأحاديث الأخرى أنها تخرج الخبيث، هنا أخبر كل كافر ومنافق في الحديث الأخرى تنفي خبثها، فكل من كان خبيثا غلب عليه الشر والخبث، لأنه ظاهر الحديث أنه يخرج.
قال رحمه الله: باب المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى ثلاث مرات، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد.
باب المدينة تنفي الخبث. ذكر حديث جابر رضي الله عنه: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما. المدينة كما هو معلوم فيها الحمى، كانت مشهورة بالحمى قبل أن يحولها الله تعالى إلى الجحفة، فهذا العربي جاء مهاجرا فأصابته الحمى فجزع ولم يصبر، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يستقيله، ظاهر أنه كان يريد الاستقالة من البيعة وقيل من الإسلام، لكن هذا في بعد، يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يستقيله من الإسلام يعني يذله في الكفر، هذا بعيد، ولو كفر لقتل مرتدا، لكنه جاء يستقيله من البيعة، لأنه بايعه على الهجرة، فجاء يستقيله بيعته على الهجرة، يعني يستأذن في الرجوع إلى باديته، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من هاجر حرم عليه أن يرجع إلى بلده مهما أصابه في بلد الهجرة، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك، لأنه لا يجوز ولا يحل شرعا، إلا من استثناه النبي عليه الصلاة والسلام كسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فإنه خرج إلى البادية بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سئل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لي في البدو. قيل له أرتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. هذا خاص، وإلا الأصل أن المهاجر لا يحل له أن يعود إلى بلده الذي خرج منه. فالمقصود أن هذا الأعرابي خرج. الحديث هنا يعني المؤلف رحمه الله ما ذكر تتمة الحديث، لكن في ألفاظ أخر أنه لما أبى النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة خرج الأعرابي، ترك المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، يعني الطيب يزداد طيبا، ينصع أي يتلألأ ويستنير ويزداد خيرا، لأنه إذا أصابه البلاء وصبر عليه زاده خيرا وأجرا. وهذا الخبيث والمنافق والكافر إذا أصابه البلاء ارتد على عقبيه، فصارت مثل الكير، مثل الكير النار التي تصهر عليه المعادن، المعدن الطيب كالذهب والفضة لا يزيد الصهر إلا لمعانا وصفاء، تخرج الشوائب ويبقى المعدن الصافي فيتلألأ ويلمع ويزول عنه الخبث، وأما المعدن الخبيث فإنه يذوب مع النار ويفسد ويسود. فالكير كالنار، فيها شدة فيها حمى فيها جهد ولأواء، لا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، قال عليه الصلاة والسلام لا يصبر أحد على جهدها ولأوائها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فكانت المدينة فيها شيء من الجهد، من جهة المال، من جهة الرزق فيها يعني قلة في المال، ومن جهة الأمراض يحصل فيها شيء من الأمراض، فمن صبر وثبت زاده ذلك خيرا وشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ارتد على عقبيه فإن المدينة تنفي. هذا يدل على أن المدينة تنفي حتى قبل خروج الدجال، لكن ذكر أهل العلم أن أكثر ما يحصل من النفي في وقت خروج الدجال، وأنه لا يمنع أن يقع قبل ذلك كما حصل لهذا الأعرابي ولأحد الناس، من يخرج رغبة عن المدينة وزهدا فيها يكون داخلا في هذا الحديث، لكن الأكثر ما يقع من النفي وإخراج الخبيث إذا خرج الدجال ورجفت المدينة الرجفات الثلاث، هذا أكثر ما يكون، لكن ما يمنع أن يقع قبله شيء من النفي. والحديث الثاني لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد رجع ناس من أصحابه، هؤلاء الذين المنافقون وضعاف الإيمان الذين رجعوا مع ابن أبي بن سلول، وقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين. فئتين هل هي وصف للمنافقين ولا وصف للمؤمنين؟ وصف للمؤمنين، يعني لأنهم هم الذين انقسموا إلى قسمين، قسم قال نقتلهم وقسم قال لا نقتلهم، فالله تعالى يعني عاتبهم على ذلك، قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني أمرهم ظاهر لا يحتاج إلى اختلاف، فهم خبثاء وأشرار ولا يحتاج أمرهم إلى اختلاف، فكل يعلم أنهم خبثاء وأنهم منافقون وأنهم أشرار وأنهم يعني أمرهم ظاهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تنفي الرجال، وفي لفظ تنفي الخبث، ولا تعارض بين الألفاظ، تنفي الرجال يعني الرجال الذي فيهم الخبث، فيجمع بين الروايتين على هذا، أن تنفي الرجال ليس المقصود عموم الرجال، لا، تنفي الرجال الأشرار، تنفي الرجال الخبثاء، هذا يعني هو الجمع بين الروايات، كما تنفي النار خبث الحديد، كما تقال خبث الحديد يعني إذا صهر على النار ذهبت الشوائب وبقي المعدن الصافي.
قال رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها.
الحديث الأول: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. البركة التي جعلت في مكة ما سببها؟ مر معنى الظاهر سببها دعوة إبراهيم عليه السلام وارزق أهله من الثمرات ومن آمن منه بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أن يجعل الله تعالى بالمدينة ضعفي ما جعل بمكة من البركة. الضعفين يعني هل معناه أنه في المدينة مثل ما بمكة مرتين ولا ثلاث؟ لأن الضعف كم يكون؟ نقول هذا ضعف هذا مثله مرتين، يعني ضعف الاثنين كم؟ أربعة. طيب إذا قلنا ضعف الاثنين هل تكون أربعة ولا ستة؟ هذا محل فيه خلاف يعني بين العلماء، لكن الصواب وما قرره ابن القيم رحمه الله أن المراد بالضعفين مثل مرتين، مثل مرتين. طيب فإذا قال إذن وش الفرق بين ضعف وضعفين؟ آتت أكلها ضعفين كما في آية البقرة. إذا قلنا هذا ضعف هذا أي مثل مرتين، إذا قلنا الاثنين الأربعة ضعف الاثنين، ولا نقول ضعفي ضعف الاثنين، يعني معناه أنه ما في فرق. إذا قلنا ضعف في ضعف الاثنين كم؟ أربعة، وضعف الاثنين كم؟ أربعة على هذا القول. إذن صار ما في فرق بين ضعف وضعفين، وكأنه يعني المتبادر للذهن أنه يكون بينهما فرق، الضعف الواحد غير الضعفين، ولا كيف يقول ضعف وضعفين مثل بعض، هذا مثل هذا، هذا فيه إشكال من هذه الناحية. ولذلك بعض العلماء قال جعل الضعفين يكون ثلاثة مثل ثلاث مرات، الضعفان فقلنا ضعف الاثنين مرتين معناه ستة، لكن الذي قرره المقيم رحمه الله أنه أربعة، سواء قلت ضعف فالمراد ضعف الاثنين أربعة، ضعفي الاثنين أيضا أربعة. لكن قال يعني وجه ذلك أن يقال أنه إذا قيل ضعف الاثنين أنه يترك الأصل، ما يحسب الأصل، يقول هذا ضعف فيكون ضعف الاثنين يعني مثلها مرتين، مثلها يضاف إليها مثلها يحسب الأصل. إذا قلت ضعفي معناه أنه يضاف مثل مرتين ولا يحسب الأصل، فإذا حسبت الأصل زال الإشكال، لأنه يعني في الضعف الأصل محسوب ولا لا؟ محسوب الأصل ومثله معه صير أربعة. إذا قلت ضعف الاثنين يعني اثنين ومعه اثنين، إذا قلت ضعفي الاثنين معناها الاثنين نفسها ما تحسب، ضعفها كم يصير؟ أربعة. إذا قلت ضعف الاثنين أربعة لأنك حسبت الاثنين، اثنين واثنين أربعة. إذا قلت ضعفي الاثنين تترك الاثنين وتضيف مثلها مرتين فيصير أربعة. واضح ولا ما فهمتوا؟ هذا هو المقصود، أنه أحيانا يحسب الأصل وأحيانا لا يحسب. إذا قلت ضعف فالأصل محسوب، وإذا قلت ضعفي فالأصل غير محسوب، والنتيجة واحدة. آتت أكلها ضعفين، آتت أكلها ضعفين. قال تعالى في سورة الأحزاب: من يأتي من كن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني تعذب مثل عذاب غيرها مرتين وليس ثلاث مرات. هذا هو يعني الذي يزيل هذا الإشكال. فالمقصود هنا ضعفي ما جعلت من مكة من البركة، أي مثله مرتين، مثله مرتين وليس المراد ثلاث مرات. هذا يدل على فضل المدينة وما فيها من البركة والخير في أقواتها وطعمتها والبركة في الوقت والخير والعمر، لأن هذا يشمل البركة الحسية والمعنوية، الحسية في الطعام، لأنه نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا بركة مع بركة، وفي مدينتنا وفي ثمارنا، كما جاء عند مسلم. فالدعوة عامة ليست في الطعام فقط بل هي عامة، فمن سكن المدينة يرجى له هذه البركة في طعامه وفي وقته وفي نفسه وفي عمله، مع التضعيف المعروف في المسجد، تضعيف الصلاة، مع ما يحصل من الفضل، فضل الأعمال عموما في المدينة من صيام وصدقة ونحو ذلك. وكل هذا يدخل في العموم وليس خاصا بمجرد الصلاة أو الطعام. ثم الحديث الثاني قال: إذا كان إذا قدم السفر فنظر إلى جدرات المدينة أو راحلتها، ومن كان على دابة حركة من حبها. تقدم الكلام في هذا أنه يسرع عليه الصلاة والسلام من شدة حب المدينة. هذا كله يدخل في ترغيب السكنة، أن الباب في الترغيب في سكن المدينة. فإذا علم أن فيها بركة راغب في سكنها، وكذلك إذا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها فإنه سيحبها ويرغب فيها. نعم. ثلاث أضعاف، إذا قلنا هذا ثلاث أضعاف معناه ستة، ثلاثة أضعاف يعني ما يحسب الأصل، ثلاثة أضعاف يعني اثنين واثنين واثنين ثلاث مرات، ولا يحسب الأصل الاثنين. مثل الضعفين، ضعف الاثنين أربعة ولا نحسب الاثنين الأصلية، نضيف لها اثنين مرتين تصير أربعة، نضيف ثلاثة أضعاف تصير ستة، ما نحسب الاثنين الأصلية. الضعف هو اللي تحسب فيه، لقي الضعف الاثنين معناها أربعة، محسوب الأصل.
ليس مراد يعني ما يقال ما يراد الأحداث العدد وإنما التكثير مطلقا،
الله أعلم. يعني الأصل أنه يراد أنه مثل ما بمكة مرتين، هذا هو يعني لفظ الحديث، أنه يحصل، دعا النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أن يحصل فيها من البركة مثل ما حصل مكة مرتين، هذا هو ظاهر الحديث. يعني فالخروج عن ظاهر الحديث هذا يحتاج إلى دليل، هذا هو ظاهر الحديث، ولا في شيء يمنع ويحملنا على تأويل الحديث.
الإنسان يطمع في فضل الله، لا يقصر فضل الله على ضعف أو ضعفين،
إذا حصل فضل ثاني ما يمنع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة أنه يحصل فيها ضعفان، لكن لو حصل شيء خاص وفضل خاص من الله هذا ما يمنع، لكن دعا لعموم أهل المدينة أن يحصل لهم هذا الفضل. لكن الدعاء بفضل معين لا يمنع أن يزيد الله تعالى عباده أو من يشاء من عباده فضل من عنده زائد. الحديث والدعاء ما يمنع منه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا يعني يرجى لأهل المدينة أن يحصل لهم هذا الفضل. مع أنه ذكر الحافظ قال، نقل عن القرطبي قال: إن هذا لا يلزم أن يقع لكل أحد، يختلف، قد يكون الإنسان ما عنده إيمان يقين بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحصل له هذا التضعيف، فبحسب الإيمان حسب إيمان الشخص وصلاحه وتقواه يحصل له التضعيف، فيقول هذه الدعوة تحصل وتستجاب إذا حصل لبعض أهل المدينة، ولا يلزم منها أن يحصل لكل من سكن المدينة. هذا كلام له وجه، له وجه أنه يمكن يكون في المدينة إنسان منافق وكافر وفاسق ولا يبالي بهذه الأحاديث ولا يلقي لها بالا، بل قد يكذبها يستهزئ بها، فيحرم التوفيق ويحرم هذه البركة ولو كان من أهل المدينة سكنة ساكن في المدينة لكنه خبيث ولا عنده إيمان ويقين، بل قد يكون عنده تكذيب واستهزاء، فيحرم هذا الفضل. ما يمنع أنه الدعاء هنا يصدق، يعني يكون الدعوة مستجابة إذا حصل للأغلب والأكثر، ولا يلزم أن يحصل لكل واحد من أهل المدينة. يعني هذا واضح أنه ما يلزم حصوله لكل أحد، أنه قد يكون أحد المدينة يسكن ويشكو من مثلا النقص وكذا وكذا، مثل يعني عموم الحديث من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منزل، ذلك لابد من الإيمان واليقين، كما قال ابن القيم رحمه الله من قال ذلك مجربا شاكا ومجربا فيعني يخشى عليه لا يحصل له ذلك الوعد بسبب أنه لم يؤمن بما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم، فأقاموا.
يعني الظاهر الله أعلم أنه يعني ما أو كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فتكون مكشوفة للعدو، لأنه يعني لا شك أن المدينة إذا كانت البيوت منتشرة ومتفرقة يعني في مساحة أكبر هذا يعطي المدينة هيبة، وإن كان العدد نفس العدد لكن إذا انتشرت البيوت وكثرت فإنه يعطي البلد هيبة وقوة، ويراه الرأي البعيد أنه بلد كبير وفيه ناس كثير، بخلاف ما إذا انضموا واجتمعوا وتقاربوا حول المسجد فإنه يكون يرى الرأي أن البلد صغير ويكون محلا أو يكون مطمعا للعدو. هذا اللي يظهر الله أعلم في سبب كراهية النبي عليه الصلاة والسلام أن تعرى المدينة، يعني تخلو تلك البقاع البعيدة عن المسجد من الناس، لأنه لو فتح الباب وترك النبي عليه الصلاة والسلام بني سلمة يدنو من المسجد لتنافس الناس في القرب من المسجد، لأنه كان فيها أماكن خالية حول المسجد، تنافسوا وقربوا وتقاربوا وانضموا وصغرت المدينة وصارت مطمعا للعدو. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة حرب مع المشركين، فكلما اتسعت مدينة ورؤية واسعة فيها بيوت متكاثرة متفرقة، وليس التفرق الذي يبعدها عن بعضها ويقتطع، لا، لكن ما تكون منضمة في مساحة صغيرة هذا يعطيها هيبة وقوة. وليس معناه أنه الآن يعني الإنسان ما يجوز له أن يبيع بيته ويقرب إلى المسجد، هذا يعني حسب الحال والزمان الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو قدر أن شخصا الآن له بيت في أطراف المدينة وإن كان داخل الحرم لكنه ترك بيته وباعه كذا أو أجار وخرج ودنا من الحرم لأجل يسهل عليه الذهاب والإياب ما في بأس، بالعكس قد يكون هذا هو الأفضل له من أجل يكون أعول له على الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال هذا لعلة كانت في ذلك الوقت، فإذا زالت العلة زال الحكم، والأصل أن الإنسان يعني ينبغي له أن يفعل ما يعينه على أداء الواجب وعلى استباق الخيرات والفضائل. لا شك أن من قرب بيته من المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صار أعون له على الصلاة فيه، ومن كلما بعد كلما صعب عليه فثقل وفاتته صلوات كثيرة لا يصليها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
باب. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر يقول نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنهما.
ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما المنبر فلا إشكال فيه، منبر الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأما البيت فإنه بيت عائشة. وذكر الحافظ رحمه الله أنه جاء في بعض روايات الحديث وما بين منبري وقبري، قالوا هذا خطأ، يعني ظن بعض الرواة أنه لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة يعني ظن أن المراد به القبر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في حياته. وقد يقول قائل لا مانع أن يقوله بناء على ما سيكون، ما بين بيتي ما بين منبري وقبري، يعني بناء على ما سيكون. يقال أن هذا يعني يدل، يعني في قراءة تدل على أنه لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وأنه خطأ. القرينة الأولى أنه يعني كونه يعرف بشيء قائم الآن موجود أولى من تعريف بشيء لم يكن وسيكون فيما بعد. فبيت عائشة موجود يراه الناس ويعرفونه، فلا حاجة يقول بين منبري وقبري، يخاطب الناس بشيء لم يوجد سيوجد فيما بعد ويترك الموجود، هذا بعيد، يعني فيه إغراب بدون حاجة. فبيت عائشة رضي الله عنها موجود يعرفه الصحابة ويرونه، فلا حاجة أن يحدد بشيء لم يوجد ويترك الموجود بدون يعني فائدة معينة. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه يعني رأى أن يدفن في بيته، وقال إن الله ما قبض نبيا إلا في خير البقاع أو في أفضل البقاع، فرأى أن يدفن في المكان الذي مات فيه. وذكر حديثا مرفوعا لكن فيه ضعف، أنه جاء عند الترمذي مرفوعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، لكن المرفوع ضعيف. والصواب أنه الصحيح أنه من قول أبي بكر رضي الله عنه ما قبض الله نبيا إلا في أحب البقاع إليه. أو في أفضل البقاع، فيعني علموا أنه ما مات إلا في مكان طيب طاهر من خير البقاء، فرأى أن يدفن فيه. ولو كان عندهم نص عن النبي عليه الصلاة والسلام سمعوه منه يقول قبري لما اختلفوا في مكان دفنه، هذا دليل على أنه ما قاله، لو قاله على الملأ وحفظ الصحابة وسمعوه منه عليه الصلاة والسلام لما اختلفوا في مكان دفنه، وصار هذا نصا صريحا في مكان دفنه. وهذا يعني يعرف أنه من حال الصحابة أنه لم يقل، لأنهم ما سمعوه ولا يدرون أشكل عليهم أين يدفن. كما قال الحافظ الصواب أن هذا خطأ، وأن الصواب الرواية كما هنا ما بين بيتي، والمراد به حجرة عائشة رضي الله عنها، ومنبري المنبر معروف ولا يزال مكانه موجودا إلى الآن، وإن كان المنبر تغير، منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان من الخشب كما مر معنا وتآكل على مر السنين، لكن جدد وغير، فيها الآن منبر موجود في نفس المكان، وميزت هذه الروضة من المنبر إلى بيت حجرة عائشة رضي الله عنها بفرش بلون معين أبيض يخالف بقية الفرش، من أجل أن تعرف حتى من أراد أن يصلي ومن أراد أن يذكر الله ويدعو تكون هذه الروضة المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام معروفا للناس. ما معنى روضة من رياض الجنة؟ فيها أقوال، لكن صح هذه الأقوال أن العبادة فيها تؤدي بصاحبها إلى دخول الجنة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر رياض من رياض الجنة، مثل هذا أنه من جلس في حلق الذكر أن هذا عمل صالح يؤدي به إلى دخول الجنة، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا يقال أن الجنة يعني تحت ظلال السيوف نفس الجنة، كما قال بعض العلماء قال أن هذه الروضة هذا المكان المعين يوم القيامة ينقل إلى الجنة، يعني حمل الحديث على ظاهره، قال هذا هو الأصل أن نحمل الحديث على ظاهره، وأن هذه البقعة من الأرض وإن كانت في الأرض والجنة في السماء فوق السماء السابعة، لكن يقول لا يمنع أن تنقل، والله على كل شيء قدير، تنقل من الأرض وتكون في الجنة، لكن هذا يعني فيه تكلف فيه بعد، ويفهم من هذا أن المراد به التحريض وليس مجرد أن يخبر أن هذه جزء من الجنة وكذا، إنما المراد التحريض بين الفضل والتحريض، وله نظائر لا يمكن أن يقال فيها كما قيل هنا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، من يفهم أن الجنة نفسها التي هي جنة عدن تحت ظلال السيوف ما يقول بها أحد، ومع ذلك قالوا الجنة تحت ظلال السيوف، مثل هذا الجنة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ يعني أشكال على الصحابة رضي الله عنهم ما المراد برياض الجنة؟ لو يعلمون أنه ما في رياض جنة في الدنيا قال حلق الذكر. فإذن هذا المكان سبب لدخول الجنة من صلى فيه ودعا وذكر الله وعبد الله في هذا المكان يكون سببا لدخوله الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومنبري على حوضي. هذا أيضا فيه قولان، القول الأول أن المنبر على الحوض الآن في وقت قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول يعني حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومنبري على حوضي أنه الآن على الحوض. طيب أين الحوض؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون في المدينة وما يرون الحوض، قالوا إنه موجود في نفس المكان ولكن الله تعالى أخفاه عن الناس، مثل الملائكة ينزلون في ليلة القدر وغيرها ولا يراهم أحد، والله على كل شيء قدير. ومنبري على حوضي يعني أخذ بظاهر اللفظ. والقول الثاني أن المراد أن المنبر يوضع على الحوض يوم القيامة، أن المنبر هذا يوضع على الحوض يوم القيامة، ومنبري على حوضي، ويعني فيه جمع بين القولين أنه يقال إن الحوض يوم القيامة سيكون في نفس موقع المسجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث من قبره ويكون الحوض على، يكون المنبر على المكان الحوض، نفس المكان الذي فيه المنبر، نفس المكان الذي فيه المنبر في المسجد، إذا كان يوم القيامة يكون الحوض في نفس المكان. واضح هذا ولا لا؟ إن الحوض يكون في نفس المكان وإن لم يكن في الدنيا، إن يوم القيامة بعد أن تدك الجبال وبعد أن تبسط الأرض تمد، أنه يؤتى بالحوض فيكون في مكان المسجد، يكون في المدينة، ويكون منبر النبي عليه الصلاة والسلام في نفس مكانه على الحوض، فيبعث عليه الصلاة والسلام ومنبره قريب منه والحوض موجود، فيخطب عليه الصلاة والسلام على حوضه كما قال على منبره، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. لكن على كل حال الله أعلم بهذا، لكن الذي يفهم من الحديث أن المنبر يكون على الحوض، أنه يوضع منبره عليه الصلاة والسلام على الحوض، ولا يبعد أن يكون الحوض في مكان المسجد، ولا الحوض النبي عليه الصلاة والسلام يكون في مكان في المدينة مكان المسجد، وإن كان واسعا مسيرة شهر، لكن المسجد يكون من جملة الحوض، وأن المنبر في مكانه يوضع على الحوض في نفس المكان الذي كان فيه في الدنيا، وهذا ليس بعيد. ثم ذكر الحديث التي بعدها في ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر لما هاجروا وأخرجوا من مكة التي ألفوها حبوها، حصل لهم ما حصل من وعك الحمى، فصار بلال أبو بكر يقول ما يقول، وبلال رضي الله عنه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام شكوى أصحابه دعا أن يحول الله تعالى الحمى إلى الجحفة، وأن يحبب إليهم المدينة كما حبب مكة وشد، فاستجاب الله دعاءه. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه امرأة ثائرة الرأس خرجت من المدينة ونزلت الجحفة، قالوا ما أولت يا رسول الله؟ قال حمى المدينة انتقلت إلى الجحفة. وحب الصحابة رضي الله عنهم المدينة كما حبوا مكة وشد، استجاب الله دعاء وحبب إليهم المدينة. وهذا عمر رضي الله عنه يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، من شدة حبه للمدينة رضي الله عنه، ولأجل ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام في سكن المدينة والموت بها، فإنه ثبت في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام ما من استطاع أن يموت في المدينة، هذا في غير مسلم، الأفراد في غير مسلم، من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أشهد لمن مات فيها. ولكن الذي في مسلم لا يصبر أحد على جهد المدينة ولا أوائها إلا كنت له شفيعا، يعني يتضمن الموت أن يصبر على جهد ولا أوائه ولا يخرج حتى يأتيه الأجل. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم حبوا المدينة، لكن من خرج منها خرج لأجل المنافع العظيمة كالجهاد والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. ونقف إن شاء الله على كتاب الصوم، نواصل إن شاء الله إذا كتب الله لنا عمر، ورجعنا في بداية السنة القادمة إن شاء الله بعد رمضان في شوال، نسأل الله تعالى يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا تعاون على طاعته إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا الصيف.